كما صغر. فقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي: قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعد وزن الأعمال، يعني انقضت المحاسبة والجدال والمعاذير كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. انتبهتم؟ ونضع الموازين، يعني هي موازين كثيرة، لكل إنسان ميزان، أم هو ميزان واحد يسع الخلائق؟ قال: يحتمل هذا ويحتمل هذا. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، وقال حسيتان احتراز من قول بعض العقلانيين قديما من الفلاسفة والمتأثرين بهم، بأنهم قالوا: الله عز وجل لا يحتاج الموازين الحسية هذه، وإنما الوزن معنوي. وهذا اجتهاد بالعقل في مقابل النص، وهذا فاسد الاجتهاد هذا، لأن الله عز وجل ليظهر عدله للناس يجعل الموازين حسية ليراها الناس، فليس المراد وزن معنوي. لما روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله ابن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. إذن انظروا في هذه الصورة، هل ممكن أن يكون الوزن معنوي أم هو حسي يراه الناس على رؤوس الخلائق؟ فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ يعني هذه الذنوب العظيمة المكتوبة عليك أتنكر منها شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: لك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة. إذن هذا الوزن هي سجلات، كل سجل مد البصر، سجلات كثيرة، والوزن حسي حقيقي. فهذا الرجل يبهت فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني أيقن بالهلاك، بطاقة واحدة وسجلات مد البصر. فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا حديث صحيح، ولا يثقل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث صححه الألباني وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي. فلا يثقل مع اسم الله شيء. والمراد بسم الله هنا شهادة لا إله إلا الله. وهكذا روى الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث، زاد الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهنا أيضا وقفة مع هذا الحديث، فهذا الحديث يدل على أن لا إله إلا الله رجحت بجميع الذنوب. ونحن نعلم جميعا أن كل مسلم قد قال لا إله إلا الله، ولو لم يقل لا إله إلا الله فإنه لا يقام له وزن أصلا لأنه كافر. ولأجل ذلك هذا الحديث له معنى لا بد من فقهه، لأن لا يفهم إنسان أنه ما دام أنه قال لا إله إلا الله فإنها سوف ترجح بجميع السيئات، وبالتالي فإن لا إله إلا الله يكفيه جميع الذنوب، ويفهم هذا من الحديث، وهذا فهم خاطئ. ولأجل ذلك نحن نعلم يقينا أن بعض من يقول لا إله إلا الله ويصلي زيادة على ذلك بأنه يدخل النار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه يخرج من النار أقوام وقد امتحشوا، أحرقتهم النار إلا موضع السجود، فإن النار لا تأكل موضع السجود. فمعنى ذلك أن هؤلاء ما رجحت موازينهم، ولو رجحت موازينهم مثل صاحب البطاقة ما دخلوا النار، لأن من ثقلت موازينه قد أفلح الفلاح المبين. فمعنى ذلك أنهم قد حوسبوا على ذنوبهم. ولأجل ذلك العلماء وجهوا هذا الحديث لتجتمع الأدلة، فإن من أكبر الخطأ الذي يقع فيه بعض المفتين وبعض الشارحين وبعض المتكلمين في المسائل أنه يأخذ عموم حديث ولا ينظر إلى ما يخصصه من الأحاديث، أو يأخذ دليل مطلق ولا ينظر إلى ما يقيده. إذن ولذلك تكلم العلماء على هذا الحديث، فوجه بتوجيهين. توجيه أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها في آخر حياته، وقالها بقلب مخلص، وقالها كالتوبة عن جميع المعاصي، وختم له بخير، فكانت آخر كلامه. ومن قال بهذا التوجيه الإمام البخاري عليه رحمة الله. فلأجل ذلك هذه الشهادة وهذه البطاقة كانت كالتوبة، فأحرقت جميع الذنوب التي قبلها ورجحت بها. وهذا توجيه قوي كما ترون، ويشهد له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من أراد الله له خير وختم له بالشهادة وكانت آخر كلام لا إله إلا الله، كان هذا بمثابة التوبة وأحرقت جميع المعاصي التي قبلها. وهناك من قال أن القول يختلف وأن العمل يختلف، فشخص يقول قول ويعمل عمل، وشخص آخر يقول نفس القول ويعمل نفس العمل، لكنها عند الله تختلف اختلافا كبيرا، لأن القول والفعل يعظم على قدر ما يقوم بالقلب، على قدر ما يقوم بالقلب أثناء القول والعمل من الإخبات والخشية والخضوع والتعظيم وقوة الخوف ونحو ذلك. فالذين عذبوا في النار من أهل لا إله إلا الله قولهم يختلف عن قول هذا الرجل، فلما اختلف قول عن قول اختلفت النتيجة في المحاسبة. وهذا مثاله كالمصلين يصلون صلاة واحدة ويطبقون الركوع والسجود، فهذا صلاته تصعد إلى السماء ولها نور وتكفر ما عداها من الذنوب، تكفر ما عليه من الذنوب ما بين كل صلاة وصلاة. وشخص دون ذلك بكثير، حيث يصلي المصلي ولا يكتب من صلاته إلا نصفها أو ربعها أو ثلثها كما جاء في الحديث. إذن الأعمال تتفاضل بقدر ما يقوم بالقلوب، وهذا التوجه وهذا الترجيح يقول به ابن القيم وغيره من العلماء، واستدلوا عليه بأحاديث كثيرة، من ضمنها حديث المرأة البغي التي دخلت الجنة بسبب أنها أسقت كلبا، يعني كان يلحس الثرى من العطش، وقد أصابها قبل ذلك عطش شديد، فلما رأت الكلب رقت له وقالت لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ما أصابني، فرقت له وقوي رجاؤها فيما عند الله عز وجل، ونزعت خفها ونزلت إلى البير وملأت الخف بالماء وحملت الخف في فمها حتى خرجت وأسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. وليس كل زانية تفعل هذا الفعل بمجرد الفعل أنه يغفر لها، لكن الأفعال تختلف والأقوال تختلف على قدر ما يقوم في القلوب. فهذان توجيهان في هذا الحديث فاحرصوا عليهما. وفي سياق آخر لهذا الحديث توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، العامل يوزن مع عمله، يعني يوضع عمل الإنسان ويوضع الإنسان مع عمله في الكفة. ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. إذن الرجل السمين يوزن، ومع هذا لأنه كان على غير هدى فهو خفيف الوزن، لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجني سواكا من الأراك، ابن مسعود معروف، عبد الله بن مسعود من المهاجرين ومن البدريين معروف، قال القرآن من أراد أن يقرأ القرآن طريا غضا كما أنزل فليقرأ على ابن أم عبد، هذا كان يجني سواكا من الأراك. وهذا معروف، الأراك معروف اللي يؤخذ منها السواك، فسواك يؤخذ من عروقه المدفونة تحت الأرض، وسواك يؤخذ من أفنانه المرتفعة، فعبد الله بن مسعود كان يأخذ السواك من الأفنان المرتفعة، فمعنى ذلك أنه يصعد على الفن. وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه، يعني كان وهو على هذا الغصن والريح تهب به ويميل الغصن به يمينا وشمالا لأنه نحيف ولأنه دقيق الساقين، يعني رجل. ولأجل ذلك استصغره عدو الله أبو جهل لما سقط صريعا في موقعة بدر، فصعد ابن مسعود على صدره واستل سيفه يريد أن يحز رأسه ويأتي برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل يصارع الموت لكنه لا زال يعني يعقل، فقال له لمن الدائرة اليوم؟ يعني بيأخذ آخر الأخبار وهو لا زال صريع، يعني عبد الله بن مسعود على صدره ولا يحس به، لأن عبد الله بن مسعود نحيف وهذا كالجمل الهائج، فيسأله ويقول لمن الدائرة اليوم؟ فيقول هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فينظر إليه شجرا ويقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، يعني كونك صعدت على صدري هذا مرتقى صعب، ما كان لك أن تطلع على صدري وأنت رويع الغنم، يعني كنت ترعى الغنم وهذا ليس بعيب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، كل الأنبياء جميعا، فقد عابه هذا المتكبر المتغطرس بما ليس عيب وهو يقول أخزاك الله يا عدو الله. فهذا ابن مسعود لما رأى الريح تميل به يمينا وشمالا ضحكوا منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ يعني ليش تضحكون؟ ما سبب الضحك؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، يعني نضحك من دقة ساقيه ما تثقل هذا. فقال والذي نفسي بيده، وأيضا إذا كان الكلام في وجه الشخص وهو يعبر عن الحقيقة ولا يغضبه ولا يحزنه فهذا لا يعتبر سبا ولا شتما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزجرهم ولكنه بين لهم فضيلة هذا الرجل، وهذا خير من أراده الله لابن مسعود لتأتي له الشهادة في هذا الموطن. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني أن هاتين الساقين في الميزان أثقل من جبل أحد، ففي دلالة على أن هاتين الساقين سوف توضع في الميزان وتكون أثقل من أحد يوم القيامة. وهذا حديث حسن رواه أحمد في المسند بسند حسن. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، حديث صحيح. وفي الصحيح وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وهذا الحديث حديث موضوع وهو ظاهر من سياقه، لأن بعض من يخف ميزانه يدخل ثم يخرج بالشفاعة، وهذا يقول لا يشقى بعدها أبدا، فلا يلتفت. ثم قال الشارح عليه رحمة الله فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجسامه كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشربون، وهو يريد أن يبين أن الله عز وجل يصور ما يشاء من الأشياء بقدرته، فيشربون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشربون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج، يعني أهل النار لما سمعوا المنادي ظنوا أنه سوف يفرج عنهم، فيذبح يعني يذبح هذا الكبش، ويقال خلود لا موت، وهو حديث صحيح ورواه البخاري بمعناه. فثبت وزن الأعمال والعامل يعني الذي يعمل العمل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه. وهذا تحذير شديد للعقلانيين الذين يعرضون الأمور أولا على عقولهم، فإذا خفيت عليهم الحكمة أنكروا الأحاديث. فيا خيبة هؤلاء لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون، وهو ينقل هذا القول عن بعض الفلاسفة والمتأثرين بهم الذين قالوا هذا القول في إنكار الوزن الحقيقي، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أن كثيرا من الحكم تخفى على الملائكة وهم ملائكة فضلا عن البشر. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذا أيضا أخرجه البخاري في كتاب المظالم. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. ونكتفي في هذه الليلة بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا كان فيه أسئلة متعلقة بالدرس طبعا هذه أسئلة خارج يعني خارج عن درسنا الليلة، فيعني ما في مجال الإجابة عليها. نعم.